أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في كتاب الجنائز من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى. كنا وقفنا عند قول المصنف: ويستحب جمع الأقارب في بقعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم، لتسهل زيارتهم لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام لما دفن عثمان بن مضعون وعلم قبره، قال: لأدفن إليه من مات من أهلي، وغير ذلك. لكن قال المصنف: قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم، أي يستحب أيضا الدفن قريبا مما كثر فيه الشهداء والصالحون لينتفع بمجاورتهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه يخفف العذاب عن الميت بمجاورة الرجل الصالح، كما جاءت بذلك الأثار المعروفة، ولتناله بركتهم. ولذلك التمس عمر رضي الله عنه الدفن عند صاحبيه، وسأل عائشة حتى أذنت له بذلك. يعني هذا الذي ذكره المصنف حقيقة أنه محل نظر، يعني كون الميت يتأثر بمن يدفن بجانبه كان يتأذى بجاره إذا كان من أهل الذنوب من أهل العذاب، أو يسعد بجوار من كان من أهل النعيم، هذا ليس عليه دليل يعني من السنة النبوية يدل على هذا. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى: هذا الأمر يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى توقيف وإلى نص من الشرع أن الميت يتأذى بمن دفن معه أو دفن قريب منه إذا كان ممن يعذب في قبره. يقول الشيخ: وهذا أمر لا أعلم عنه شيئا من السنة، لا أعلم عنه شيئا من السنة، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الميت قد يتأذى بجاره إذا كان يعذب، وقد يتأذى بفعل منكر عنده، ولكن يقول الشيخ: لم أجد دليلا من السنة يؤيد هذا. طبعا هناك بعض الأثار رويت في هذا المعنى لكنها ما تصح، منها ما رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين، فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجار السوء. هذا حديث موضوع كما ذكر الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وقال ابن حبان رحمه الله: هذا خبر باطل لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك في كتاب المجروحين. وقد ذكر جماعة من العلماء استحباب الدفن بجوار الصالحين، ولم يذكروا دليلا صريحا على ذلك من السنة، وإنما هو مجرد استنباط من بعض الأحاديث، كما استنبط بعضهم ذلك من حديث أن موسى عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر أو رمية حجر، متفق عليه. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله للحديث بقوله: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، في الأرض المقدسة أو نحوها. قال ابن بطال: ومعنى سؤال موسى عليه السلام أن يدنيه من الأرض المقدسة والله أعلم لفضل من دفن في الأرض المقدسة من الأنبياء والصالحين، فاستحب مجاورتهم أو فاستحب مجاورتهم في الممات كما يستحب جيرتهم في المحيا، ولأن الفضلاء يقصدون المواقع الفاضلة ويزورون قبورها ويدعون لأهلها. وقال النووي: وفي هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحين. ولا يخفى أن الحديث ليس صريحا، الحديث ليس صريحا في ذلك، ولذا أخذ منه الإمام البخاري رحمه الله استحباب الدفن في الأرض المفضلة الفاضلة، ولم يستنبط استحباب الدفن بجوار الصالحين. وقد ورد عن غير واحد من السلف وأهل العلم الوصية بالدفن بجوار بعض الصالحين، فأوصى ابن مسعود رضي الله عنه أن يدفن بجنب قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنهما كما في الثقات لابن حبان، وأوصى غالب بن جبريل صاحب الإمام البخاري أن يدفن إلى جنب البخاري، وأوصى أبو بكر الخطيب الحافظ أن يدفن إلى 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 جانب بشر بن الحارث. فمن اقتدى يعني بهؤلاء العلماء والأئمة وأوصى أن يدفن بجوار فلان من الصالحين فلا ينكر عليه، لكن ليس هناك ما يجزم به أنه ينتفع بذلك لعدم ورود شيء من السنة يثبت ذلك، غير أن المنكر الذي يجب إنكاره ونهي الناس عنه أن يوصى بدفنه في مكان معين أو بجوار فلان تبركا بهذا الميت، تبركا بهذا الميت، وأنه سينفعه بذاته أو يشفع له عند الله، فهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، وهو اعتقاد فاسد قد يحمل الناس على سوء الأمل اتكالا على شفاعة فلان من الناس. والذي يجب على المسلم كما هو معلوم أن يهتم هو، أن يهتم الذي يهتم به المسلم هو الاستعداد للموت وإصلاح العمل الذي سيكون أنيسه في القبر، كما جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله ويبقى عمله. والحديث هذا فيه حث للإعداد للآخرة ومجاهدة النفس أن يستقيم المسلم على طاعة الله تعالى، وهذا الذي ينفعه في قبره وينفعه في الآخرة، ويحذر التكاسل عن العمل اعتمادا على عمل غيره، فيتبعه الميت إذا مات يتبعه الأهل والمال، وهذا وصف غالبي ليس على كل حال، لكن هذا الغالب أن الأهل الأب والإخوان وكذا يتبعون ميتهم، والمال المقصود به المال الذي يحتاج إليه في دفن الميت مما يحفر به ونحو ذلك، هذا المال الذي يكون يتبعه عند موته اللي يستعان به على دفنه، ويرجع الأهل ويرجع هذه الأدوات التي يعني يحفر بها ويستعان بها. فالمؤمن هو الذي يجب عليه أن يجاهد نفسه حتى تكون أعماله صالحة، حتى تنفعه يوم القيامة، تنفعه في قبره وفي الآخرة. والعمل الصالح الذي ينفعه هو الإخلاص لله عز وجل، العمل الخالص لله الموافق للشريعة من صلاة وصوم وصدقات وغير، هذا هو العمل الصالح، كل عمل يراد به وجه الله ويوافق الشريعة فإنه يسمى عملا صالحا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. من عمل لله، صلى لله، صام لله، تعبد الله عز وجل بما شرعه الله وفق شريعة الإسلام، فهذا هو الذي ينفع العبد المكلف وليس غيره. وقد قال سلمان الفارسي رضي الله عنه لما كتب له أبو الدرداء، كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي أن هلما إلى الأرض المقدسة، أرض الجهاد. قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، يقدس الإنسان عمله، هذا هو الذي يقدس الإنسان، هو العمل وليس اعتماده على غيره. فلن يشفع للمرء حسن الجوار مع سوء العمل، كما أنه لا يضره سوء الجوار إذا حسن عمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة.
نعم.
ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين.
نعم، لو وصى شخص أن يكون دفنه في ملكه في المكان الذي يملكه فيدفن فيه، لكن يعني ما توصى، يعني ما تنفذ وصيته، لأن دفنه بملكه يضر بالورثة، يضر بالورثة وقد يمنعهم من التصرف، فيكون داخلا في معنى الحديث لا ضرر ولا ضرار، ولا بأس يعني بشراء موضع قبره ويوصي بدفنه فيه كما فعل عثمان رضي الله عنهما. نعم.
ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع.
ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرأ ثم يقرأ، أي فإن لم يحصل السبق، يعني من سبق إلى مباح فهو أولى به، فإن لم يحصل السبق بل جاء معا يقرأ بينهما، مكان يعني مسبل ليدفن فيه، فهو يكون للسابق منهما، فإن جاء معا يعني يقرأ بينهما. نعم.
وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن.
إن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، يعني المسلم يجوز أن ينكح ذمية، يجوز أن ينكح الذمية اليهودية أو النصرانية، فهنا إذا ماتت الذمية وهي حامل بمسلم يقول دفنها مسلم وحدها إن أمكن دفنها وحدها في مكان غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار، وهذا نص عليه الإمام أحمد، وقال شيخ الإسلام: لا تدفن في مقابر المسلمين لأن في بطنها جنين مسلم، ولا في مقابر النصارى لأنه اجتمع مسلم وكافر، فلا يدفن الكافر مع المسلم ولا المسلم مع الكافر، بل تدفن منفردة، تدفن في مكان تنفرد فيه، لأنها إذا دفنت في مقبرة المسلمين تأذوا بها لأنها غير مسلمة، وإذا دفنت في مقبرة النصارى تأذى الولد الذي في بطنها لأنه مسلم. نعم. وإلا إيش؟
وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة.
وإلا فمعنا على جنبها الأيسر، يعني إذا لم يمكن أن يوجد لها مكان منفرد لها ليس مع مقابر المسلمين ولا مع مقابر الكفار، قال: وإلا فمعنا، يعني مع المسلمين، على جنبها الأيسر، على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. ليش ظهرها إلى القبلة؟ ليكون الجنين ظهرها إلى القبلة ليكون الجنين وجهه إلى القبلة، الجنين الذي في بطنها. نعم.
ولا تكره القراءة على القبر.
نعم، يقول المصنف: ولا تكره القراءة على القبر. القراءة على القبر لا تكره حسب كلام المصنف، والقراءة لها صفتان: الصفة الأولى أن يقرأ على القبر كأنما يقرأ على مريض، يأتي إلى القبر فيقرأ كأنما يقرأ على المريض. والصفة الثانية أن يقرأ على القبر أي عند القبر، أي عند القبر ليسمع صاحب القبر، ليسمع صاحب القبر فيستأنس به، فيستأنس به. المؤلف كلامه يدل أن هذا إيش؟ غير مكروه، غير مكروه، لكن الصحيح أنه مكروه، الصحيح أنه مكروه. فالقول بعدم الكراهة يحتاج دليل. الصحيح أن القراءة على القبر مكروهة، سواء كان ذلك عند الدفن أو بعد الدفن، لأن هذا عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل في زمنه ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وربما يحصل فتنة، ربما يحصل فتنة لصاحب القبر، فاليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القبر، وغدا قد يقرأ عنده رجاء الانتفاع بإيش؟ بصاحب القبر، رجاء الانتفاع بصاحب القبر، ويرى أن القراءة عنده أفضل من القراءة في المسجد، فيحصل بذلك فتنة، يحصل بذلك فتنة. فأقل ما يقال أنه تكره القراءة عند القبر أو على القبر. نعم.
لما روى أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات.
يعني قراءة ياسين على الميت بعد دفنه، هنا مصنف يقول من فقرأ فيها ياسين خفف عنه يومئذ وكان له بعددهم حسنات، أن عندما يقرأ على الموتى. قراءة ياسين على الميت بعد دفنه هذه بدعة، هذه بدعة، قراءة ياسين على الميت بعد دفنه، ولا يصح الاستدلال لذلك بقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين، لأنه لا فائدة من القراءة عليه وهو ميت، يعني بعد موته لا فائدة من القراءة عليه وهو ميت، وإنما يستفيد الشخص من القراءة ما دامت روحه في جسده، ولأن الميت في هذه الحال محتاج للدعاء له، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر الميت أن يدعو له، وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يؤمنون على ما تقولون. المصنف أورد الحديث فقرأ فيها ياسين، إيش قال؟
خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد حسناتهم.
نعم، ولم يعزه إلى شيء من كتب الحديث المعروفة. قال الشيخ ابن قاسم في الحاشية، قال إيش؟ قال: وإنما رواه عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن أنس، وللدارقطني نحوه عن علي في قراءة سورة الإخلاص، ونحوه أيضا عن اللجلاج عند الطبراني. قال: وكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، وليس فيه حديث صحيح ولا حسن. والأحاديث الصحيحة في النهي عن العكوف عند القبور، الحديث الصحيح يعني، هي التي ثبتت في النهي عن العكوف عند القبور واعتيادها، الأحاديث ذلك متظاهرة. نعم.
وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، قاله في المبدع.
نعم، يقول المصنف: وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، قاله في المبدع. وكان الإمام أحمد ينكر ذلك، الإمام أحمد ينكر أن يقرأ على الميت. ولا ريب أن القراءة على القبر عكوف يضاهي العكوف في المساجد بالقرب، وجاء الإمام أحمد أنه يكره هذا الفعل، كما هو قول أبي حنيفة ومالك وعامة السلف، بل أنكروه وشددوا فيه. قال شيخ الإسلام: نقل الجماعة كراهته، وهو قول جمهور السلف وعليه قدماء الأصحاب. يقول: ولو كان مشروعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وفيه مفسدة عظيمة كما في الصلاة عنده، يعني عند القبر، بل هو عكوف عند القبور مضاهاة لما كان يعتاده عباد القبور من العكوف عندها بأنواع القرب، بل هو وسيلة إلى عبادتها. وأنه بدعة، يعني الإمام أحمد رواية أنه مكروه، ورواية نص فيها على أن هذا العمل بدعة كما هو قول الشافعي رحمهم الله جميعا، لأنه ليس من فعله عليه الصلاة والسلام ولا من فعل أصحابه، فعلم أنه محدث. وسأله عبد الله يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ فيه عليه، يعني على الميت، قال هذا بدعة، قال هذا بدعة. والأصل في العبادات أنها توقيفية، ما يشرع منها إلا ما دل الدليل عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبور أفضل، ولا رخص في اتخاذها عنده أحد منهم كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم أو الذكر أو الصيام. قال: واتخاذ المصاحف عنده، يعني عند القبر، ولو للقراءة فيها بدعة، ولو نفع الميت لفعله السلف، ولا أجر للميت بالقراءة عنده كمستمع، ومن قال إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ يقول قول باطل مخالف للإجماع، مخالف للإجماع. نعم.
وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك.
هذا الإطلاق وهذه القاعدة الكلية من المصنف هذه محل نظر ولا يوافق عليها. يقول: أي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. هذه القاعدة: أي قربة فعلها، أي جميع أنواع القرب إذا فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، ولم يخصص بالقربة المالية ولا بالبدنية، بل أطلق المصنف حتى الصلاة، تصلي عن حي ولا تصلي عن ميت وتهدي الثواب له، وهذا بهذا الإطلاق يعني فيه نظر، يعني الطواف وختم القرآن للميت ما في دليل يدل عليه. الذي دلت عليه الأدلة هو الصدقة عن الميت، الدعاء عن الميت، الحج والعمرة عن الميت، الصيام عن الميت إذا مات وعليه صيام، أما الصلاة والطواف، صلاة عنهم والطواف عنهم والقراءة لهم، فهذه ما فيها دليل يدل على أن ثوابها يصل إلى الميت، وإن كان أجاز ذلك بعض العلماء، يعني بعض العلماء أجازوا ذلك قياسا على ما جاء فيه الاستثناء، وكذلك قراءة القرآن أيضا ما في دليل يدل على أن ثوابها يصل إلى الميت، نعم.
قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، ذكره المجد وغيره.
نعم، يقول ذكره المجد وغيره عن الإمام أحمد، ولعل كلام أحمد يقصد به العبادات التي جاء استثناؤها كالحج عنه والعمرة عنه والصدقة عنه ونحو ذلك مما جاء استثناؤه، لأن الأصل ما أحد يقوم عن أحد بعبادة إلا ما جاء الدليل بتخصيصه واستثنائه، والحديث والدليل جاء باستثناء الحج عن الميت والحج عن العاجز والصيام عن الميت إذا مات عليه صيام والصدقة والدعاء، هذه هي التي جاءت النصوص بجواز بصحتها عن الميت. أما الصلاة والقراءة والطواف فهذه تحتاج إلى الدليل. نقل في الحاشية الشيخ ابن قاسم يقول: وقال شيخ الإسلام: أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر. يقول: وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. صحيح، في أشياء يعني ما تنكر والدليل دل عليها وهي التي ذكرنا، لكن إطلاق المصنف أنه كل عبادة وكل عمل يعني يهدى ثوابه إلى الحي والميت، هذا هو الإطلاق الذي يكون محل نظر. يقول: وذكر استغفار الملائكة والرسل والمسلمين للمؤمنين وما تواتر من الصلاة على الميت والدعاء له وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في من توفيت أمه وقال: أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وتصدق لها ببستان ومن توفيت ولم توصي وقال ابنها: هل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وقال لعمر بن العاص: لو أقر أبوك بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه نفعه ذلك. وذكر اتفاقهم على وصول الصدقة ونحوها وتنازعهم في العبادات البدنية. فكلام المصنف الذي على إطلاقه ليس محل اتفاق. يقول: تنازعهم في العبادات البدنية كالصلاة والصوم والحج والقراءة. فالصوم جاء ما يدل عليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والحج أيضا جاء عن العاجز وجاء عن الميت. وأما يعني القراءة يعني ما جاء دليل عليها، والطواف ما جاء دليل عليه أنه يهدى إلى الميت.
وحتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب.
يقول: حتى لو أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى أن يهدى إليه شيء من أعمال الأمة، لأن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. فكل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه سبب هدايتهم. فلذلك لم يرى شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق جواز إهداء ثواب الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن له صلوات الله وسلامه عليه كأجر العامل، فلم يحتج إلى أن يهدى إليه ثواب صلاة أو صوم أو صدقة أو قراءة من أحد. ورأى شيخ الإسلام وبعض العلماء أن هذا بدعة، أن هذا من البدع أن يقول الشخص: أنا أهدي ثواب أعمالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الصحابة يفعلونه. وفي الاختيارات له قال: لا يستحب إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو بدعة. هذا هو الصواب المقطوع به، كلام شيخ الإسلام هذا هو الصواب المقطوع به. نعم.
ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم أو يبعث به إليهم 3 أيام.
نعم، قال يسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. يقول المصنف إيش؟
ثلاثة أيام.
3 أيام، يعني خلال هذه 3 أيام بعد الوفاة يعني يستحب أو يسن أن يصلح لأهل الميت طعام ويبعث إليهم، سواء كان الميت حاضرا أو كان غائبا وأتاهم نعيه. وأهل الميت عائلته الذين كانوا في نفقته وكلفته، نعم، الذين كانوا يعون معه في بيته ويتولون أمره وتجهيزه، نعم، فهؤلاء يصنع لهم الطعام ويرسل إليهم. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه.
نعم، هذا دليل أنه يسن أن يصنع لأهل الميت طعام، يعني دليل حديث جعفر لقول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه.
ويكره لهم أي لأهل الميت فعله أي فعل الطعام للناس.
نعم، قال ويكره لهم يعني لأهل الميت أن يصنع أهل الميت طعاما للناس، أي أن يصنع أهل الميت الطعام ويدعون الناس إليه، بل الطعام يصنع له يصنع لهم، أما أن يصنعوا الطعام هم فهذا خلاف السنة، لأنه معونة على مكروه وهو اجتماع الناس عند أهل الميت، بل بعضهم عده بدعة وخلاف السنة، فهم يعني مامورون أن يصنعوا الناس مامورون أن يصنعوا لأهل الميت طعاما لا أن يصنع لهم أهل الميت الطعام ويكلفونهم ذلك مع الحال التي هم عليها.
لما روى أحمد عن جرير أنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، وإسناده ثقات.
نعم، يقول لما روى أحمد عن جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، قال من النياحة يعني جمع أهل الناس عند الميت وصناعة الطعام من أهل الميت للناس، هذا يقول كانوا يعدونه من النياحة. لكن هل الممنوع هو اجتماع هذين الأمرين يعني أن يجتمعوا مع صنع الطعام؟ فلو اجتمعوا بدون صنع طعام لم يعد مكروها، وأن المكروه هو الاجتماع. وهذه مسألة يعني الخلاف فيها قوي، هل يجوز يعني أن يجتمع أهل الميت في مكان ويأتي إليهم من يعزيهم، أو أن اجتماع أهل الميت في مكان ليعزون يعد من النياحة؟ هذه المسألة حقيقة مسألة الخلاف فيها من قديم، فالاجتماع للتعزية إذا كان الاجتماع فقط للتعزية ليس فيه بدع ولا منكرات ولا يصنع أهل الميت طعاما للناس الذين يحضرون، وإنما هم يجتمعون من أجل العزاء، من أجل العزاء يعني يجلس أهل الميت ويجتمعون في مكان معين بحيث يقصدهم فيه من أراد العزاء، سواء اجتمعوا في بيت أهل الميت أو في مكان غيره. هذه المسألة من مسائل الخلاف المعتبر بين أهل العلم، وللعلماء في ذلك اتجاهان. الاتجاه الأول لا يرى الاجتماع لأجل العزاء، وأن هذا الاجتماع مكروه مكروه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية، وصرح بهم بعضهم بالتحريم أي أنه محرم. وأقوى ما استدلوا به القائلون بالكراهة أو التحريم أمران، الأمر الأول هو الأثر هذا الذي ذكره المصنف، أثر جرير بن عبد الله قال إيش؟ كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، رواه الإمام أحمد وابن ماجه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الأمر قالوا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، فهو من المحدثات وفيه مخالفة لهدي السلف الصالح الذين لم يجلسوا ويجتمعوا للعزاء. قال الإمام الشافعي وأكره المأتم وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤونة مع ما مضى فيه من الأثر، كلام الإمام الشافعي في الأم. قال النووي أما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف، يقصد صاحب المهذب الشيرازي صاحب المهذب، لأن المجموع شرح للمهذب للشيرازي، قال والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته، قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم يعني أهل الميت، فمن صادفهم عزاهم. قال ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. وقال المرداوي الحنبلي ويكره الجلوس لها، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه. وقال أبو بكر الطرطوشي المالكي قال علماؤنا المالكيون التصدي للعزاء بدعة ومكروه، فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى، يقول من غير أن يتصدى للعزاء فلا باس به. فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلس في المسجد محزونا وعزاه الناس، ذكر ذلك الطرطوشي في الحوادث والبدع. وبهذا القول الذي ذكرناه قبل قليل يفتي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول بالنسبة لأهل الميت لا يشرع لهم الاجتماع في البيت وتلقي المعزين، لأن هذا عده بعض السلف من النياحة، وإنما يغلقون البيت ومن صادفهم في السوق أو في المسجد عزاهم. هذا من مجموع فتاوى الشيخ، هذا القول إيش أو الاتجاه الأول. الاتجاه الآخر لا يرى حرجا من الاجتماع والجلوس للتعزية بشرط إيش؟ إذا خلى المجلس من المنكرات والبدع، ومن تجديد الحزن وإدامته ومن تكلفة المؤونة على أهل الميت، وهو قول بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة قالوا إذا كان الاجتماع فقط من أجل التعزية ما في منكرات ولا بدع ولا يصنع أهل الميت طعام لهؤلاء فإنهم يرون جواز ذلك. قال ابن نجيم الحنفي ولا بأس بالجلوس إليها ثلاثا من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل البيت. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل والخلال. قال المرداوي وعنه عن الإمام أحمد الرخصة فيه يعني في الجلوس للعزاء، لأنه عز وجلس قال الخلال سهل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع. وعنه الرخصة لأهل الميت نقله حنبل واختاره المجد بن تيمية. وقال ابن عبد البر في الكافي وأرجو أن يكون أمر المتجالس في ذلك خفيفا، واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. وأقوى ما استدل به القائلون بالجواز حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ذريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. رواه البخاري ومسلم الحديث في الصحيحين هذا الأثر. والتلبينة هي حساء يعمل من دقيق ونخالة وربما جعل معه عسل وسميت به تلبينة تشبيها باللبن لبياضها ورقتها. فهذا الحديث فيه الدلالة الواضحة على أنهم كانوا لا يرون في الاجتماع باسا، سواء اجتماع أهل الميت أو اجتماع غيرهم معهم. وعن أبي وائل قال لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر رضي الله عنه أرسل إليهن فإنهن لا يبلغك عنهن شيء تكرهه. قال عمر وما عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، ما لم يكن نقع أو لقلقة. رواه ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق الصنعاني بسند صحيح. والنقع التراب على الرأس، يعني ما لم يحضين التراب على رؤوسهن، واللقلقة الصوت، أي ما لم يرفعن أصواتهن أو يضعن التراب على رؤوسهن. هذه أدلة من قال إيش بالجواز. وأجاب هؤلاء القائلون بالجواز عن أثر جرير بن عبد الله المتقدم، أثر جرير الذي يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، أجابوا عنه بجوابين. الأول أن الراجح فيه أنه ضعيف، أثر جرير، فقد أعله الإمام أحمد والدارقطني، فهذا الأثر رواه أحمد بن منيع في مسنده وابن ماجه في السنن والطبراني في المعجم الكبير من طريق هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير به، وهذا سنده، السند ظاهره الصحة، فإن رواته أئمة حفاظ ثقات، لذلك صححه جماعة من أهل العلم كالنووي في المجموع، بن كثير في إرشاد الفقيه، والبصيري في مصباح الزجاجة، والشوكاني في نيل الأوطار، والشيخ أحمد شاكر وغيرهم، والألباني في أحكام الجنائز، وكذلك محقق المسند. غير أن في الحديث علة خفية بينها الحفاظ والنقاد، هي تدليس هشيم ابن بشير، فإنه على ثقته قالوا كان كثير التدليس والإرسال، وأحيانا عن الضعفاء والمجاهيل. يقول الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ لا نزاع في أنه كان من الحفاظ الثقات، إلا أنه كان كثير التدليس، فقد روى عن جماعة لم يسمع منهم، ولذلك أعلى بعض الحفاظ المتقدمين حديث جرير هذا بتدليس هشيم فيه. قال أبو داود ذكرت لأحمد حديث هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام لهم من أمر الجاهلية، قال زعموا أنه سمعه من شريك. قال أحمد وما أرى لهذا الحديث أصلا. وهذا في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني. وجاء في العلل للدارقطني ما يشعر باحتمال تدليس هشيم له، فإن كان المدلس هو شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي فهي رواية ضعيفة، فإنه ضعيف الحديث عند عامة المحدثين، ومثله لا يقبل تفرده بحديث ينبني عليه حكم شرعي بالتحليل أو التحريم. ثم تابعه قالوا نصر بن باب كما في مسند أحمد، غير أن نصرا هذا جاء في ترجمته قال البخاري يرمونه بالكذب، وقال ابن معين ليس حديثه بشيء، وقال علي بن المديني رميت حديثه، وقال أبو حاتم الرازي متروك الحديث، وقال أبو خيثمة زهير بن حرب كذاب. فلا تقوى متابعته على تحسين رواية شريك، بل هناك احتمال قوي بأن المدلس في رواية هشيم هو نصر بن باب نفسه وليس شريكا. والخلاصة أن قول جرير بن عبد الله البجلي يعني على هذه العلة التي ذكرها النقاد لم يثبت من طريق صحيح. والرواية المشهورة معلة بالتدليس، الرواية المشهورة معلة بالتدليس. هذا الوجه الأول في الجواب عن حديث جرير بن عبد الله. الوجه الثاني قالوا على القول بصحة الحديث، فالمقصود منه الاجتماع الذي يكون فيه صنع للطعام، الاجتماع الذي يكون فيه صنع للطعام من أهل الميت لإكرام من يأتيهم ومن يجتمع عندهم. ولذلك نص في الأثر على الأمرين، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام، يعني اجتماع مع إيش؟ مع صنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. فاجتماع هذين الوصفين معا هو الذي يعد من النياحة، هو الذي يعد من النياحة. قال الشوكاني يعني أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عنده نوعا من النياحة، لما في ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت الميت وما فيه من مخالفة السنة، لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاما فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعة الطعام، وكلفوهم صنعة إيش؟ الطعام. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: المقصود أن كونهم يجمعونهم ليقرأوا ويأكلوا هذا لا أصل له، بل هو من البدع. أما لو زارهم إنسان يسلم عليهم ويدعو لهم ويعزيهم وقرأ في المجلس قراءة عارضة ليست مقصودة لأنهم مجتمعون، فقرأ آية أو آيات لفائدة الجميع ونصيحة الجميع فلا بأس. أما أن أهل الميت يجمعون الناس أو يجمعون جماعة معينة أو معنية ليقرأوا أو يطعموهم أو يعطوهم فلوسا فهذا بدعة لا أصل له. هذا كلام في فتاوى نور على الدرب. وأما القول بأن الاجتماع للعزاء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من البدع المحدثة، فيجاب عنه بأن الاجتماع للعزاء من العادات وليس من العبادات، والبدع لا تكون في العادات بل الأصل في العادات هو الإباحة. ثم إن التعزية يعني تعزية الميت أمر مقصود شرعا، أن يعزي المسلم أهل الميت، ولا وسيلة لتحصيلها في مثل هذه الأزمنة خصوصا هذه الأزمنة المتأخرة إلا باستقبال المعزين والجلوس لذلك، فإن ذلك مما يعينهم على أداء السنة. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن استقبال المعزين والجلوس للتعزية فقال: لا أعلم باسا في من نزلت به مصيبة بموت قريب أو زوجة ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب، لأن التعزية سنة واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة. وإذا أكرمهم بالقهوة أو الشاي أو الطيب فكل ذلك حسن، كل ذلك حسن. وقال الشيخ صالح آل الشيخ: والذي رأيناه من علمائنا في هذا البلد وفي غيره حتى علماء الدعوة من قبل أنهم كانوا يجلسون، لأنه لا تكون المصلحة إلا بذلك، إذا فات ذلك فاتت سنة التعزية، وهذا موجود في موقع الشيخ صالح. وحتى على القول بالكراهة يقول: فإن الكراهة تزول عند وجود الحاجة، عند وجود الحاجة كما هو معلوم عند العلماء، كما هو معلوم عند العلماء، ولا شك أن الجلوس للتعزية تشتد له الحاجة في هذا الزمن لما فيه من التيسير على المعزين ورفع الحرج عنهم. فقد يكون أبناء الميت وأقاربه في أصقاع مختلفة أو في نواحي متباعدة، داخل المدينة الواحدة مما يصعب فيه على من أراد التعزية التنقل بينهم. وقد علل بهذا التعليل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله حينما سئل عن حكم الجلوس للتعزية فأجاب بالجواز قائلا إذا جلسوا يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله، يقول فلا حرج إن شاء الله حتى لا يتعبوا الناس، حتى لا يتعبوا الناس، لكن من دون أن يصنعوا للناس طعاما، من دون أن يصنعوا للناس وليمة. وهذا الكلام موجود في مجموع فتاوى الشيخ. والخلاصة مع ذا ولا مع ذا؟ الخلاصة أن مسألة الجلوس الخالي من المنكر وتهيج الأحزان مسألة دار فيها الخلاف وهي محل نظر والأمر فيها واسع، أما مع وجود المنكرات والبدع فممنوعة، أما مع خلو هذا الجلوس من هذه البدع وهو القول بالجواز فإنه أصح إسنادا وأظهر دلالة، وأما أدلة المنع فهي أثار ضعيفة ليس منها شيء صريح الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن دلالتها محتملة إذ يبدو أن المنع فيها عن الجلوس للتعزية المجردة، يبدو أن المنع فيها ليس عن الجلوس للتعزية المجردة بل عن تكلف أهل الميت للناس بصنع الطعام وقد جاءهم ما يشغلهم يعني بالمصيبة. ثم لا يخفى يعني أن القول بالجواز هو الأقرب إلى اليسر ورفع الحرج، وخاصة مع اختلاف الزمان وتنوع مشاغل الناس مما اضطرهم إلى اتخاذ بعض الأعراف التي تساعدهم على تنظيم أمور حياتهم، ومن اجتماع أهل الميت لتلقي مواساة الناس وتعزيتهم في بداية هذه المصيبة، فلا يضطر المعزون إلى التفتيش عن أهل المتوفى واحدا واحدا في أماكن عملهم أو مساجدهم أو حتى بيوتهم، ولا يلجؤون إلى ترك أعمالهم أياما كثيرة لإدراك ذلك مع بعد المسافات واختلاف الظروف. فلو لم يكن في القول بالجواز إلا رفع المشقة والحرج عن الناس قد يكون ذلك كافيا في ترجيحه، والله أعلم. لكنها تبقى مسألة يعني محل اجتهاد ومحل نظر. نعم.
ويكره الذبح عند القبر والأكل منه.
ويكره الذبح عند القبر والأكل منه، بس يكره ولا أقوى من الكراهة؟ أقوى من الكراهة. ولذا قال شيخ الإسلام يحرم الذبح والتضحية عند القبر، ولو نذره ولو شرطه واقف كان فاسدا. فقال المصنف أنه يكره يعني الكراهة قليلة في هذا الأمر، بل هو محرم كما ذكر شيخ الإسلام وغيره. وكذلك الأكل منه يأخذ الحكم نفسه. نعم.
لخبر أنس رضي الله عنه لا عقر في الإسلام، رواه أحمد بإسناد صحيح.
يقول لخبر أنس لا عقر في الإسلام، رواه أحمد بإسناد صحيح. أصل العقر هو ضرب قوائم البعير أو الشاه بالسيف وهو قائم، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا إذا مات الميت عقروا عند قبره شاة أو بعيرا، ويقولون إنه كان يعقر للأضياف أيام حياته فيكافئون بمثل صنيعه بعد وفاته أو ليكون مطعما بعد وفاته. فهذا من أمور الجاهلية التي جاء النهي عنها. نعم.
وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء.
نعم. وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء، أي وفي معنى الذبح عند القبر الصدقة عنده الذي يتصدق عند القبر فإنه محدث. نعم. لم يفعله السلف ولم يرد الأمر به، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفيها أيضا الرياء وهو محرم. قال شيخ الإسلام: إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، وهو يشبه الذبح عند القبر، ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور، لا صدقة ولا غيرها. قال: وأنكر من ذلك أن يوضع عند القبر الطعام أو الشراب ليأخذه الناس. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: الذبح عند القبور لا يجوز، ولا الجلوس عندها للقراءة والدعاء، بل يجب الحذر من ذلك، بل هذا من وسائل الشرك، بل هذا من وسائل الشرك. وإذا ذبح يتقرب إلى أصحاب القبور أو دعاهم أو استغاث بهم أو نذر لهم فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، يقول نعوذ بالله. أما زيارة القبور للسلام عليهم والدعاء لهم لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور. فإذا زارهم المؤمن ليدعو لهم ويسلم عليهم ويستغفر لهم فليس فيه بأس. أما أن يزورهم للذبح عندهم أو للقراءة عندهم أو للدعاء عند قبورهم فهذا هو المنكر الذي لا يجوز، وهو من وسائل الشرك. نعم.
فصل: تسن زيارة القبور.
نعم، فصل، يعني هذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في سنية زيارة القبور، وهي كما هو معلوم مشروعة بالسنة والإجماع لما جاء في الحديث من تذكرة الآخرة. نعم. قال: فصل:
تسن زيارة القبور.
نعم، وتسن زيارة القبور، وهذه الزيارة للدعاء لهم وليس زيارة لدعائهم، زيارة القبور هي للدعاء لهم وليست لدعائهم.
وحكاه النووي إجماعا.
نعم، وحكاه النووي إجماعا للذكور، للذكور يعني إجماع سنية زيارة القبور للذكور بلا شد رحل، يعني تكون بلا شد رحل، لما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، يقول ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، وأجمعوا على العمل به، يعني بهذا الحديث في الجملة. فليس هناك بقعة يشد الرحل إليها إلا هذه البقعة الثلاث لذاتها للتعبد، ليس هناك يعني مكان في الأرض تشد إليه الرحال إلا هذه المساجد الثلاثة لاختصاصها بما اختصت به، ويلزم منه منع السفر لغيرها من أجل التعبد، منع السفر لغيرها من أجل التعبد. نعم.
بقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي وزاد: فإنها تذكر الآخرة.
نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وللترمذي وزاد: فإنها تذكر الآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن زيارة القبور لأن الناس كانوا حديث عهد، حديث عهد بجاهلية وكفر وشرك، فخاف أن يكون ذلك وسيلة للإشراك، ولما استقر الإيمان في قلوبهم آذينا لهم. فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك، قال: فإنها تذكر إيش؟ الآخرة، أي تذكركم الآخرة بلسان الحال لا بلسان المقال، بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن الإنسان إذا جاء إلى القبور وتذكر أن فلانا الذي كان بالأمس معه يأكل كما يأكل ويشرب كما يشرب ويتمتع كما يتمتع ويستطيع أن يعمل العمل الصالح كما هو يستطيع الآن إذا هو فارق الدنيا، فيكون هذا تذكرة واعتبار. يقول الأخ: حديث جرير بن عبد الله صححه الألباني في تلخيص أحكام الجنائز، فهل إذا صح الحديث يكون الاجتماع محرم؟ طبعا احنا ذكرنا كل ما يتعلق بالحديث من صححه ومن ضعفه وسبب ذلك، وحتى لو صح الأثر كما ذكرنا يبقى الاستدلال به، يبقى يعني قد يصح الحديث لكن الدلالة لا تكون على الشيء المدعى. فحتى لو صح الأثر يعني من جوز الاجتماع ذكروا الجواب أن الممنوع اجتماع الأمرين، أن يجتمعوا مع صنع الطعام من أهل الميت، فصحة الحديث يقترن بها أيضا دلالة الحديث، دلالة الحديث. يقول: صلى رجل بناحية وكان صاحبه خلفه ولم يقف بجانبه الأيمن، وذلك نسيانا، فهل تصح صلاته؟ نعم، إذا كان ليس متعمدا وإنما نسي وغفل أو ذهل فتصح صلاته. يقول: إمام يصلي بالناس فيصلي بهم صلاة العشاء فيقرأ بصفحة ونصف، في صلاة الفجر يكمل من حيث وقف في العشاء ويقرأ ثلاث صفحات، فهل يصح هذا الفعل؟ يصح، يعني يصلي بالقرآن، فلو فعل هذا يصح من ناحية الصحة، يصح ذلك. يقول: أنا طالب في الجامعة الإسلامية لكني لا أجد رغبة كبيرة في طلب العلم، بينما أجد رغبة أكبر ولذة أعظم في الصلاة والصوم والصدقة، فما توجيهكم؟ توجيه: اجمع بين هذا وهذا، والعلم ثقيل كما قال الإمام مالك لما سئل عن العلم قال: العلم ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والعلم لا يعدله شيء، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تعبد الله، لا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع. ولذلك العلم النافع هو من الجهاد الذي هو فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت، أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده، ما يجب عليه قوله، ما يجب عليه عمله. فالعلم الواجب ما يعذر السائل ولا غيره من تعلمه، ما يصحح عبادته وما يحتاج فيه أو إليه في معاملته، هذا متعين عليه أن يتعلمه، وما زاد عن ما ليس بواجب هذا يكون نفلا. وأبواب الخير واسعة، لا بأس يعني يتوسع في الصلاة والصوم والصدقة، لكن النفل العلم مقدم على هذه كلها. يقول: فتاة منتقبة أخذت ترقص رقصا ملفتا في خطوبة صديقتها بين النساء، فهل يصح هذا الفعل؟ النساء يعني يتسامح في هذا الأمر خصوصا في الإرث بينهم، لا سيما يقول منقبة يعني بلباسها، ليست يعني متعرية، فالأمر هذا في الساعة بين النساء في الأعراس. نعم، ما لم يعني يكون فيه التعري، يكون فيه التشبه بالكافرات. يقول: ما حكم دفن السقط غير المقبرة كدفن في حديقة المنزل؟ يعني السقط إن كان يعني نفخت فيه الروح وتخلق ونفخت فيه الروح هذا يدفن في المقابر، وإن لم يتخلق ولم تنفخ به الروح فيدفن في أي مكان لأنه ليس إنسانا. يقول: هل يصح النكاح برضا الولي وموافقته دون التلفظ بالإيجاب؟ نعم يصح، إذا علم رضا الولي فيصح، فإذا رضي الولي بذلك وعرف أنه راض بذلك فيكفي في الصحة. يقول: إذا مات الميت وبعد دفنه يرسل أهل الميت إلى المسجد جفنة من طعام، وبعد الصلاة يتوافد المصلون للأكل من هذه الجفنة، هل هذا جائز؟ لا، هو أهل الميت ما يصنعون طعام للناس، الناس يصنعون طعام لأهل الميت. ماذا يجب لمن يقول بأن ابن عمر كان قد أوصى بقراءة البقرة عند موته؟ تقدم معنا في كلام الإمام أحمد ينكر ذلك، يعني ينكر صحة ذلك عن ابن عمر، وحتى لو صح عن ابن عمر يكون اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه لا تعارض به الأدلة.